إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا في لقائنا السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في أول وصوله للمدينة ببناء المسجد، وذكرنا أن هذا فيه إشارة إلى أهمية عمارة المساجد، وأن عمارة المساجد تشمل العمارة الحسية من البناء والتشييد والرعاية والتنظيف والإنارة والإقامة على شأنها، وتشمل كذلك العمارة المعنوية. وحديثنا ممتد إن شاء الله تعالى في العمارة المعنوية لبيوت الله عز وجل. فمن العمارة المعنوية إقامة الصلاة وحضور الجمع والجماعات في المساجد، وقد أشرنا إلى هذا في لقائنا السابق. ومن العمارة المعنوية المرابطة في المساجد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقوله فذلكم الرباط تشبيه بمن فعل هذه الأمور، تشبيه من فعل هذه الأمور بالمجاهد في سبيل الله عز وجل، أو بالذي حبس وربط نفسه لأجل الجهاد وحماية ثغور الإسلام. فالذي يقوم على هذه الأمور من إسباغ الوضوء على المكاره، ويكثر الخطى إلى المساجد، وينتظر الصلاة بعد الصلاة، كأنه مرابط على هذه العبادات، كأنه مداوم على طاعة الله عز وجل، فهو شبيه بالمرابط في ثغور الإسلام، يحفظ دولة الإسلام من أعدائها. وهذا يعني استمرار الأجر. وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث كلها متعلقة بالصلاة. فالأمر الأول في إسباغ الوضوء على المكاره، وإسباغ الوضوء هو إقامة الطهارة، والطهارة هي مفتاح الصلاة. والمقصود بإسباغ الوضوء إتمامه وإكماله على الوجه الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله على المكاره أي على الأمور التي تشتد على النفس والتي تكرهها النفس، فمن ذلك أن يكون الجو باردا والماء باردا، فعند ذلك يكون إسباغ الوضوء شديدا على النفس. فالإنسان يسبغ الوضوء ولو كان الجو باردا ولو كان الماء باردا أيضا. وقد يكون المرء مستعجلا، وقد يكون المرء محتاجا للنوم وغير ذلك، فهناك أمور قد يتعجل المرء بسببها فلا يسبغ الوضوء. وبخاصة ونحن في فصل الشتاء يشتكي الناس من شدة البرد، فربما جاء إلى المسجد فوجد الماء باردا والجو باردا، فعند ذلك لا يتمكن من إسباغ الوضوء، لأن إسباغ الوضوء كريه إلى نفسه بسبب ما يلقاه من شدة. لكن عندما يجد ما يترتب على الإسباغ من الأجر يحبب الإسباغ إلى نفسه ويرى أن هذا فيه فضل عظيم. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. وفي رواية: ما دام في المسجد ينتظر الصلاة. وفي رواية: ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فانصرف من صرف وعقب من عقب. التعقيب هو الجلوس في مكان الصلاة بعد الصلاة من أجل انتظار صلاة أخرى أو من أجل الدعاء والذكر والتسبيح. قال: فمنا من انصرف مضى إلى عمله أو إلى بيته، ومنا من عقب أي انتظر في المكان الذي صلى فيه أو في المسجد. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا. تأمل هذا الوصف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، يعني صار نفسه مترددا بسرعة من شدة المشي أو من سرعة المشي. قد حثر عن ركبته، رفع ثوبه حتى وصل ارتفاع الثوب إلى الركبة حتى يتمكن من الإسراع في المشي. قد حثر عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. تأمل هذا الفضل، ثم ارجع إلى نفسك وإلى واقعنا وإلى مدى تقصيرنا في هذا الفضل العظيم الذي جاء في هذا الحديث. وفي معناه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل علينا معاوية رضي الله عنه ونحن في المسجد فقال: ما أجلسكم هكذا؟ يعني بعد الصلاة. فقلنا: جلسنا نذكر الله عز وجل، وفي رواية: ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. فقال: الله، يعني والله، ما أجلسكم إلا ذاك. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد جلوس فقال: ما أجلسكم هكذا؟ فقلنا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام وعلى ما من الله به علينا بك. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. فقلنا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. في حديث عبد الله بن عمرو قال يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وأطلقها هنا فقال ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرناه أنه قال والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، وفي رواية ما دام في المسجد ينتظر الصلاة. ماذا تقول الملائكة؟ في مجموع الروايات جاء التفسير، في رواية البخاري تقول اللهم صل عليه، وجاء في مسند أحمد اللهم تب عليه، وفي صحيح مسلم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فتحصل من الروايات هذه الدعوات، فالملائكة تصلي عليه تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، فكأن قوله اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه بعد قوله اللهم صل عليه من باب التفصيل بعد الإجمال، وهذا من باب التمثيل، يعني من صلاة الملائكة عليه، يعني من دعاء الملائكة له، أنها تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، وتقول أيضا بالنص اللهم صل عليه. فتحصل بهذا فضل آخر، وهو صلاة الملائكة ودعاؤهم لمن جلس في المسجد يعمر مسجد الله، يعمر بيت الله تعالى، بالصلاة والذكر والتسبيح وتعلم العلم وانتظار الصلوات. وهنا بعض المسائل نشير إليها، منها قوله ينتظر الصلاة. هل انتظار الصلاة بعد الصلاة التي صلاها أو قبل الصلاة؟ في حديث أبي هريرة في قوله ما دام في مسجده أو ما دام في مصلاه ظاهره أنها بعد الصلاة. وفي حديث عبد الله بن عمرو وبعض روايات حديث أبي هريرة كما في مسند الإمام أحمد أنه قال والذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة كالمجاهد في سبيل الله على فرسه ملائكة الله تصلي عليه حتى يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر. فبعض الروايات يفهم منها أن انتظار الصلاة بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، وبعض الروايات يفهم منها أن الانتظار للصلاة يكون قبل صلاة الفريضة، فيدخل يصلي تحية المسجد أو يصلي الراتبة القبلية ثم ينتظر الصلاة فهو في صلاة، كما في الحديث فإذا وصل إلى المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وكلا المعنيين صحيح. فانتظار الصلاة يكون بالتبكير إليها قبل وقتها، ويمكث في المسجد ينتظر الصلاة المفروضة بعدما يؤدي صلاة النافلة تحية مسجد كانت أو راتبة كانت، ويصدق عليه كذلك إذا صلى الفريضة ثم مكث في مكانه الذي صلى فيه يذكر الله عز وجل وينتظر صلاة أخرى. فكلا الأمرين وارد في الحديث، انتظار الصلاة قبل صلاة الفريضة وبعد صلاة الفريضة، كأن يقع ذلك بعد صلاة المغرب من المغرب إلى العشاء مثلاً. وقد يكون المكث في المكان الذي صلى فيه بعد الفجر، وهذا مكث مطلق لذكر الله عز وجل لا لأجل انتظار صلاة أخرى. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مكانه، جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، يعني حتى يكتمل طلوع الشمس، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المسائل هنا قوله في مصلاه، يعني مكثه في المسجد، هل يعني المكث في المكان الذي صلى فيه في البقعة التي صلى فيها أو في عموم المسجد؟ في رواية الإمام مسلم في مصلاه، ويفهم منها البقعة التي صلى فيها، لكن في رواية الإمام البخاري ما دام في المسجد. وإذا فهمنا هذا العموم فوجوده في المسجد لا ينافي وجوده في مصلاه، ولا ينافي وجوده في المكان الذي صلى فيه. فإذا بقي في عموم المسجد فإنه يحصل هذا الأجر بإذن الله عز وجل. ومن المسائل هنا قوله ما لم يحدث، ما المقصود بالحدث؟ سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه عن الحدث فقال الصوت يعني الريح، وفي رواية قال فساء أو ضراط، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني إذا كان الحدث من الريح، إذا كان الحدث من الريح فمن البول والغائط من باب أولى، وإذا كان الحدث من الريح أو البول أو الغائط يقطع عليه استمرار الأجر فالحدث بالمعصية والغيبة والنميمة والخروج عن الشرع من باب أولى أن يقطع الأجر. فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. فقد فسر العلماء الحدث بتفسيرات، منها تفسير أبي هريرة، ومنها أن يحدث انقطاع انتظار الصلاة، لأنه قصد أن يقعد ينتظر الصلاة، فإذا أدخل على نفسه نية أخرى فقد أحدث نية أخرى. ومنهم من قال الحدث هو المعصية، والظاهر أن قول أبي هريرة كما ذكرت من باب تنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان الحدث هو الفساء أو الضراط أو البول أو الغائط يقطع استمرار الأجر، فانقطاع استمرار الأجر بالمعصية أولى، فليحذر المسلم إذا قعد في المسجد أن يكون قعوده حصرا على ذكر الله وعلى التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد وقراءة القرآن والدعاء، وليحذر كل الحذر من الوقوع في معصية الله تعالى من الغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك. وهذا في معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد أيضا، أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة، وفي رواية سواحون في الأرض أو سياحين في الأرض، وفي رواية طوافون في الأرض، يعني يطوفون ويسيحون ويسيرون في الأرض. هؤلاء الملائكة لهم بغية، لهم طلب، ما هو طلبهم؟ قال يلتمسون أهل الذكر، وفي رواية يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر لله عز وجل نادى بعضهم بعضا، الملائكة ينادي بعضهم بعضا لمجالس الذكر، لمجالس العلم، لمجالس تلاوة القرآن، للمجالس التي تعمر بها مساجد الله عز وجل. فهل نادينا ونادى بعضنا بعضا، أم ترك بعضنا بعضا كل في شأنه؟ فهؤلاء الملائكة نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، كأن الملائكة لهم حاجة في حضور مجالس الذكر. وفي رواية هلموا إلى بغيتكم، هذا ما يبتغيه الملائكة، فيجلسون حولهم ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيقول الله عز وجل لهم وهو أعلم منهم، ما يقول هؤلاء؟ يقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويمجدونك ويسبحونك. فيقول وهل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك. فيقول فكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك تمجيدا وأشد لك تحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال فيقول وماذا يسألونني؟ يقولون يسألونك الجنة. فيقول وهل رأوا الجنة؟ فيقولون لا والله يا ربنا أو يا ربي ما رأوها. فيقول وكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا وأكثر فيها رغبة. يقول ومما يستجيرونني؟ فيقولون من النار. فيقول هل رأوا النار؟ فيقولون لا والله يا ربي أو يا ربنا ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لكانوا أشد منها خوفا وأشد منها هربا. وتأمل قوله وهل رأوها مع قولهم لم يروها، مع ما جاء في القرآن والسنة من وصف الجنة والنار، مع قوله عز وجل في نعيم أهل الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ليظهر لك أن عند المشاهدة والمعاينة يكون الأمر أكثر إيضاحا وأكثر نعيما لأهل الجنة وأكثر عذابا لأهل النار، وأن ما ذكره الله عز وجل من النعيم لأهل الجنة ومن العذاب لأهل النار هو في كثير من الأحيان إشارة إلى ما وراءه من النعيم الذي لا ينتهي ومن العذاب الذي لا ينتهي بالنسبة للكفار. ولهذا قال هنا وهل رأوها؟ قالوا لا والله يا رب ما رأوها. وقال في النار وهل رأوها؟ قالوا لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله عز وجل جزاء لهؤلاء الذين جلسوا في هذه المجالس فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة أي ربي إن فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل وأشهدكم أني قد غفرت له. هم الجلساء أو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، حتى من جلس معهم وليس منهم غفر الله عز وجل له ببركة صحبته إياهم. وهذا فيه فضيلة مجالسة الصالحين، وفيه فضيلة مجالسة أهل ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي جملة هذه الأحاديث التي ذكرناها فضيلة المكث في المساجد قبل الصلوات وبعد الصلوات، وفضيلة المرابطة فيها لأجل إقامة ذكر الله عز وجل، وفضيلة عمارة المساجد بهذه الصور من العبادات، من الصلاة والذكر والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن والبقاء فيها قدر استطاعة المرء على هذه الأوصاف والأعمال التي ذكرناها. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإذا كنا نتحدث في العمارة المعنوية لبيوت الله عز وجل ونذكر أن على رأسها إقامة الصلاة، فأي صلاة تعمر بها المساجد؟ قد يدخل المرء في صلاته ويخرج ولم يتحرك لها قلبه ولم تخشع لها جوارحه ولم يتوجه لله عز وجل بدعوة سوى ما تعود عليه لسانه كالآلة كالبرنامج الذي يفتح في أوله ويختم في آخره بدورة معلومة معروفة، برنامج معروف كعقارب الساعة تعرف طريقها، تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا في دورة معلومة. وربما لو سألته كم وماذا وكيف صليت لما درى ذلك. فهل هذا هو المقصود من الصلاة التي تعمر بها المساجد؟ إنما نبحث عن صلاة كاملة يقع فيها الخشوع، والخشوع محله القلب ويظهر أثره على الجوارح. وقد أثنى الله عز وجل على الخاشعين في صلاتهم فقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما ذكر صفات المؤمنين قال فيها: والخاشعين والخاشعات. فما هي ثمرة الخشوع في الصلاة؟ لا شك أن للخشوع في الصلاة ثمرات كثيرة، منها إقامة حقيقة ذكر الله عز وجل. الخشوع في الصلاة من أعظم فوائده، بل أعظم فوائده على الإطلاق، إقامة حقيقة ذكر الله تعالى، أن يستقر ذكر الله في قلب العبد فينطلق على جوارحه، فتتأدب هذه الجوارح تأدبا تابعا لاستقرار ذكر الله في القلب، فيلهث اللسان بذلك وينطق به صباحا ومساء وعلى كل حال. وينبيك بهذا قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فذكر أن من ثمرات الصلاة ومن ثمرات الصلاة الكاملة قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه ثمرة. ولذكر الله أكبر، يعني تحقيق ذكر الله في الصلاة أكبر وأعظم من كل شيء، أكبر وأعظم من كل شيء. وتأمل اقتران قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بقوله ولذكر الله أكبر، فكأن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر تابع لإقامة ذكر الله عز وجل بالصلاة في قلب العبد. وهذه ثمرة أخرى، تهذيب المجتمع وتنظيف المجتمع وإقامة بنيان الأخلاق فيه إقامة سليمة عن طريق إقامة صلاة كاملة مشتملة على الخشوع الذي يثمر ذكر الله تعالى في قلب العبد. فالعبد الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى في صلاته ويخشع له ويخاف منه، فمن ثمرات الصلاة التي فيها الخشوع أيضا تحقيق الخوف من الله تبارك وتعالى. فهذا المثلث، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، إقامة ذكر الله، الخوف من الله تبارك وتعالى، له ارتباط وثيق ببعضه، له ارتباط وثيق ببعضه، فأصله إقامة ذكر الله. وذكر الله عز وجل يثمر الخوف والخضوع لله تبارك وتعالى، وذكر الله والخوف منه يثمر سلامة القلب والجوارح من معصية الله تعالى. وإذا وقع العبد في معصية تداركته صلاة أخرى لكي يمحو الله بها أثر هذا الذنب، وهي الفائدة الرابعة، وهي مغفرة الذنوب والخطايا، كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، يعني طول الأيام. فصارت عندنا أربع خصال: ذكر الله عز وجل، الخوف من الله، الكف عن الذنوب والمعاصي، مغفرة الذنوب والمعاصي إذا وقعت. وهذا قرين بالصلاة، أو شرطه أن تقع الصلاة تامة بالخشوع. تأمل اقتران الخشوع بالوضوء والركوع، فالوضوء شرط صحة والركوع ركن، فذكر معهما الخشوع. قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خمس صلوات افترضهن الله في اليوم والليلة، ما من مسلم يحسن وضوءهن ويأتي بهن في أوقاتهن ويتم ركوعهن وخشوعهن إلا كان له على الله عهد أن يغفر له. فإذا لم يفعل ذلك لم يكن له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وفي حديث حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني بماء، فتوضأ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. فشرط هنا لا يحدث فيهما نفسه، وفي الحديث الأول قال فيحسن وذكر خشوعها، وفي الحديث الثاني حديث عبادة ذكر الخشوع أيضا. فالخشوع مفسر بقوله لا يحدث فيهما نفسه. وجاء هذا أيضا في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء ثم قال له: فإن قام فصلى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بالذي هو أهله ومجده وفرغ قلبه لله، وفرغ قلبه لله إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. فتدبر قوله لا يحدث فيهما نفسه مع قوله وفرغ قلبه لله، مع قوله فيحسن وضوءها وخشوعها. فهذا هو التفسير الواضح للخشوع، أن يقبل على الله عز وجل في صلاته بقلبه ووجهه ليحقق الصدق قولا ومعنى في توجهه لله تبارك وتعالى. عندما يقول في صلاته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فما المقصود؟ هل يقصد بتوجيه الوجه وجهه الحسي؟ فما وجهه إلا نحو الكعبة، ورب العالمين سبحانه على العرش استوى، والأظهر في هذا المعنى هو توجيه قلبه لرب العالمين سبحانه وتعالى، ويتبع توجه القلب توجه الوجه الحسي نحو البيت الحرام طاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ثم كان قلبه في هذا الحين منصرفا إلى الدنيا وما فيها، وإلى خصامه مع فلان ونزاعه مع فلانة، وإلى شهوات الدنيا وما فيها، فأين الصدق في كلامه الذي يقول حينئذ؟ أين تفريغ قلبه لله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا يحتاج منا إلى وقفة لكي نحصل هذه الفوائد الأربع من فوائد الخشوع في الصلاة. الفائدة الأولى إقامة ذكر الله عز وجل في القلب، وينتج عنها الخوف من الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وقد استحضر عظمة الله خاف من الله، كما كان بعض السلف إذا دخل في الصلاة ارتعد واصفر وخاف، فيقولون له لماذا يحصل لك هذا؟ فيقول أتدرون بين يدي من أقف؟ فيستحضر عظمة الله وأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم ينتج عن هذه الكف عن الذنوب والمعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم إذا زل زله، لأنه من بني آدم وكل بني آدم خطاء، كانت الصلاة التالية بوضوئها وخشوعها وركوعها وسجودها وطهارتها الكاملة والإقبال فيها على الله عز وجل بالقلب والوجه مكفرة لما وقع بين الصلاتين. هذه الصلاة الأربع تأملها وحصل منها ما فتح الله به لك، حتى نلتقي إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم لنكمل فوائد الخشوع في الصلاة وكيف نحصل الخشوع في الصلاة. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، وأعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.